إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان للإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. أي هذا باب معقود في بيان الحديث الذي يذكر فيه أن من قتل دون ماله فهو شهيد. ودون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت، وهو نقيض فوق، وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى اللام التعليلية أو الباء السببية، أي لأجل الدفع عن ماله أو بسبب الدفع عن ماله، ففيه توسع. ووجهه أن الذي يقاتل لأجل ماله إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. وفي القاموس دون بالضم نقيض فوق، ويكون ظرفا وبمعنى أمام ووراء وفوق ضد وبمعنى غير. قيل ومنه حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي في غير خمس أواق. قيل ومنه أيضا الحديث: أجاز الخلع دون عقاص رأسها، أي بما سوى عقاص رأسها، أو معناه بكل شيء حتى بعقاص رأسها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أخرجه النسائي في السنن الصغرى وفي السنن الكبرى، وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والبيهقي في السنن الكبرى. رجال إسناده: أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. خالد بن مخلد القطواني بفتح القاف والطاء، أبو الهيثم البدلي مولاهم الكوفي، وقطوان موضع بالكوفة، صدوق يتشيع وله أفراد، أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني، أخو إسماعيل أكبر منه، ثقة أخرج له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن الحراقي أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، مات 34 و100، وأخرج له مسلم والأربعة. أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحراقي مولاهم المدني، ثقة أخرج له الجماعة. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى العلاء، فأخرج له البخاري في جزء القراءة، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه وخالد فكوفيان، ومنها أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه وتابعي عن تابعي العلاء عن أبيه، ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الإجمالي للحديث مما هو مستقر في النفوس الأبية الدفاع عن المال، ومما جاءت به الشريعة الإسلامية حق المسلم في الذود عن ماله وعرضه ونفسه. وكأن هذا السائل فهم من العفو والإحسان اللذين دعا إليهما الإسلام عدم المقاتلة دون المال، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني يا رسول الله عما أفعله إذا جاء معتد لأخذ مالي، هل أدعه يأخذه ويمضي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تمكنه من أخذه. قال: فماذا أفعل إن قاتلني من أجله؟ قال: قاتله وامنعه. قال: فما حكم الله في أمري إن قتلني؟ قال: إن قتلك فأنت شهيد لك الجنة. قال: فإن قاتلني فقتلته فما حكم الله في أمري وأمره؟ قال: لا شيء عليك، وهو في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي الرجل: يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني، إن جاء رجل ظالم معتد يريد ويقصد أخذ مالي وغصبه قهرا، أعطيه مالي وأتركه يأخذه أم أدفعه عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه، أي فلا تتركه ليأخذ، أي ليأخذ مالك وادفعه عنه. قال الرجل: أرأيت يا رسول الله إن قاتلني، أي إن شاهرني بالسلاح ليقتلني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل، أي فادفعه ولو بالقتل. قال أي الرجل: أرأيت، أي أخبرني يا رسول الله إن قتلني ذلك الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلك ذلك الظالم بسبب الدفع عن مالك فأنت شهيد، أي شهيد الآخرة. قال الرجل: أرأيت إن قتلته؟ قال: إن قتلت ذلك الظالم فليس عليك شيء، يعني لا تضمنه لا بالقصاص ولا بالدية، أي هو مهدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو، أي ذلك الظالم، مهدر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة إن استحله لكفره، أو معاقب في النار إلا إن أدركه العفو إن لم يستحل لأنه عاص. قوله فأنت شهيد سمي بذلك، أي سمي الشهيد شهيدا لأنه حي كأنه يشاهد الأشياء، قيل لأن أرواح الشهداء شهدت دار السلام، ولأن أرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة، قاله النضر بن شميل. فشهيد فعيل بمعنى فاعل على هذا القول. وقال ابن الأنباري: سمي شهيدا لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة، فهو شهيد بمعنى مشهود له. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة، وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه، فإنه يبعث وجرحه يثعب دما. وقال الأزهري وغيره: سمي شهيدا لأنه يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الأمم السابقة. قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب، لأنه قد جاء هذا في جماعة من المسلمين. واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: الأول شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول في حرب الكفار بسبب القتال، فهو شهيد في الآخرة لأنه ينال فيها ثواب الشهداء وكرامتهم، وشهيد في الدنيا لأنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد الآخرة فقط، لأنه يثاب ثواب الشهداء في الآخرة دون أحكام الدنيا. ومن هؤلاء الشهداء المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله، والغريق والحريق والتي ماتت في الطلق، ولهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون ثوابه مثل ثواب الأول. الثالث شهيد الدنيا فقط، كمن غل من الغنيمة، وكذلك الذي يقاتل للحمية والمحمدة وغيرها إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثواب الشهيد الكامل في الآخرة. وفي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجمهور. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. قال الناوي وقوله: فلا تعطه مالك، معناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء من أصل. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: لا تعطه مالك وقاتله، دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطى شيئا له بال من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن، لا قليلا ولا كثيرا، وأن المحارب يجب قتاله. ولذلك قال مالك رحمه الله: قتال المحاربين جهاد. وقال ابن المنذر: جمهور العلماء على قتال المحارب على كل وجه، ومدافعته عن المال والأهل والنفس. قال القرطبي رحمه الله: واختلف مذهبنا، يعني مذهب مالك رحمه الله، إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام فهل يعطونه أو لا، على قولين. قال: وذكر أصحابنا أن سبب الخلاف في ذلك هو هل الأمر بقتالهم من باب تغيير المنكر فلا يعطون ويقاتلون، أو هو من باب دفع الضرر. وخرجوا من هذا الخلاف في دعائهم قبل القتال، هل يدعون قبل القتال أو لا يدعون. وقال الطيبي رحمه الله: قوله فلا تعطه جواب للسؤال، وجزاء الشرط محذوف يدل عليه السؤال، كما أن السؤال شرط جزاؤه محذوف، يعني إن جاء رجل بهذه الصفة فأعطيه أم لا، قال فلا تعطه، يعني إن كان كما وصفته. وعلى هذا قوله فأنت شهيد. وأما ما جاء بلا فاء من قوله قاتله هو في النار، فعلى الاستئناف بعد تقدير جواب الشرط، كأن قائلا سأل قال: فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه؟ فأجيب: قال كذا. انتهى كلام الطيبي رحمه الله تعالى. قال أي الرجل السائل: أرأيت إن قاتلني، أي فماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل. هذا دليل جواب الشرط المقدر وليس جوابه، وإلا لاقترن بالفاء، أي إن قاتلك فقاتله. ثم إن هذه المقاتلة تكون بعد المناشدة بالله، والاستعانة بالمسلمين وولاة الأمور. فقد أخرج النسائي هذا الحديث في المجتبى من طريق عمرو بن قهيد الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار، أي إن قتلت هؤلاء المعتدين فهم في النار. وأخرج من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن بالسلطان. قال: فإن أي بعد السلطان عني. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. في سند هذا الحديث عند النسائي رحمه الله انقطاع، لكنه صحيح بشواهده. فدل هذان الحديثان على أن القتال يكون بعد الدفع بالأسهل فالأسهل. قال أي الرجل: أرأيت إن قتلني، أي فماذا حكم الله تعالى في أمري؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنت شهيد. قال القاضي عياض رحمه الله: أصل الشهادة التبيين، ومنه قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، أي بين. وسمي الشاهد شاهدا لأنه بشهادته يتبين الحكم. قال أي الرجل: أرأيت إن قتلته، أي فماذا علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، أي لكونه قتل ظالما ولا شيء عليه، لكونك مظلوما مدافعا عن حقه. والمراد أنه يستحق النار، وقد يجازى وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن من قصد ماله فإن له أن يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، أي لأنك مقتول بغير حق. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، فيرى جزاءه في الدنيا وجزاءه في الآخرة. فأما جزاؤه في الدنيا فهو أن دمه هدر، وأما جزاؤه في الآخرة فأنه في النار. فإن قال قائل: إذا وقعت هذه القصة ووجدنا إنسانا مقتولا، قال قاتله: إنه جاء يريد أخذ مالي، فهل نصدق هذا القائل أو نضمنه؟ الجواب: المشهور من مذهب الحنابلة أننا نضمنه، لأن الأصل حرمة النفس، وهذا ادعاء أن هذا المقتول قد زالت حرمته فيحتاج إلى بينة، فإن أتى ببينة عومل بها، وإن لم يأتي ببينة قتل، ويكون له الأجر عند الله. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، ولو أننا قبلنا قول كل إنسان في مثل هذه الدعوة لكان كل شخص يريد أن يقتل آخر يقتله ويقول: اعتدى علي، أراد أن يأخذ مالي، أراد أن يقتلني مثلا، فتضيع الحقوق ويصبح الناس في فوضى. فإن قيل: وإذا قتلنا المدعي، أصبحت المسألة أيضا فوضى، لأنه سيكثر المعتدون الذين يسطون على أموال الناس أو على أعراضهم أو على دمائهم، وتقع حينئذ الفوضى ويأتي الإشكال. فيقال: نحن نمشي على ظاهر الشرع، وهو أن كل مدع عليه البينة، وما يلزم ذلك من اللوازم فأمره إلى الله جل وعلا. وربما إذا تمشينا على ظاهر الشرع كفانا الله الشر بمشينا على الشر. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال قولا هو الصواب، قال: يجب أن ننظر في حال القاتل وحال المقتول وأن نعمل بالقرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فهذه بينة، والبينة لا تختص بالشهود، ولكن البينة كل ما بان وظهر به الحق، فكل ما بان به الحق فهو بينة. ولهذا قال الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولم يقل إن يوسف مدع فعليه البينة، بل حكم بالقرائن. وهذا سليمان عليه السلام أيضا لما تنازعت المرأتان في الصبي، قال: ائتوني بالسكين لأقسمه بينهما، فقالت الكبيرة: نعم افعل، شقه نصفين، لها نصف ولي نصف. وقالت الصغرى: لا، هو ولدها. فحكم به للصغرى كما في الصحيحين، لأن امتناعها عن ذلك أو طلب عدم التقسيم يدل على أنها هي الأم بشفقتها، وأما الأخرى فقد أكل ولدها الذئب فتقول: هذه يضيع ولدها أيضا. فالمهم أن البينة ما بان به الحق. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا حصلت مثل هذه القضية، وجدنا قاتلا ومقتولا، وادعى أولياء المقتول أن القاتل متعمد وأنه ليس له الحق في قتله، وادعى القاتل أنه له الحق في قتله وأنه قتله دفاعا عن نفسه، فالواجب أن ننظر في حال القاتل وحال المقتول. وإذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح والمقتول رجلا معروفا بالشر والفساد فالقول قول القاتل، وإذا كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول بلا شك، وإذا تساوى الأمران فالقول قول أولياء المقتول، لأن الأصل العصمة. فالحال لا تخلو من ثلاثة أمور: الأول أن يكون القاتل معروفا بالخير والصلاح والمقتول بالعكس، فهنا القول قول القاتل. الأمر الثاني أن يكون المقتول معروفا بالخير والصلاح والقاتل معروفا بالشر والفساد. يبعد جدا أن هذا المقتول يعتدي عليه، فالقول قول أولياء المقتول. الأمر الثالث إذا ترددت الاحتمالات فالقول قول أولياء المقتول، ذلك لأن الأصل العصمة يعني للدماء، وأن هذه النفس معصومة حتى يقوم دليل على ما يوجب زوال عصمتها. وبقي أن نقول في حديث المدافع قال: أنت شهيد، فهل هذا الشهيد له حكم شهداء المعركة؟ الجواب: أما في الآخرة فالظاهر أنه يسمى شهيدا، لكن لا ينال رتبة المجاهدين في سبيل الله، وأما في الدنيا فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال إنه ينزل منزلة الشهيد شهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه بدون صلاة وبدون تغسيل. وقيل بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالشهيد لا يقتضي ارتفاع الأحكام الشرعية، وهذا القول أصح. أولا، لأن الأصل وجوب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه، وهذا الأصل لا يمكن أن يرفع بالاحتمال. ثانيا، أن هناك أمواتا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، كالمطعون والمبطون وما أشبه ذلك، ومع هذا فإنهم لا يحكم لهم بأحكام شهداء المعركة، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. فهذا القول أرجح أنه شهيد عند الله، وشهادته لا تماثل شهادة المقتول في سبيل الله، وأما في الدنيا فإنه لا يعطى شيئا من أحكام الشهيد. هل له أن يقتل هذا الطالب بمجرد طلبه، يعني بمجرد أن يقول أعطني مالك فيقول لا ما أعطيك إياه، هل له أن يقتله؟ الجواب لا، بل يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالأسهل لم يجز ما فوقه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فله القتل. فإذا كان يندفع بقطع يديه بأن يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع أن يبتر به يديه، فإنه لا يجوز أن يقتله، لأن قطع اليدين أهون من القتل. فإن خاف أن يبدره بالقتل فهل له أن يقتله؟ الجواب نعم، لو أنه خاف إذا دافع بالأسهل أن يقتل فله أن يقتله، لأنه خائف على نفسه. وإذا كان آخذ المال هو الحاكم فهل لنا أن نقاتله أو أن نقتله بهذا؟ قال العلماء إذا كان الحال هكذا فإنه لا يقتل، لأن في قتله فتنة عظيمة. وفي مسألة الصائل يقول العلماء إذا خاف أن يبادره الصائل بالقتل فله أن يقتله. وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة في الأحاديث التي تأتي إن شاء الله جل وعلا. من فوائد الحديث بيان تحريم مال المسلم بغير رضاه، وأنه ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث في كتاب الإيمان من الصحيح. ومن فوائده أن من قصد مال مسلم بغير حق يكون هدر الدم، وإن قتل بذلك كان من أهل النار. وفي الحديث أنه من تعرض له ظالم ليأخذ ماله له منعه ومدافعته ولو أدى إلى قتل. ويحمل دخول المقتول النار على التخليد إن كان مستحلا، وعلى الدخول بلا تخليد إن كان غير مستحل. ومن فوائده أنه دليل على وجود النار والإيمان بها، ومنها أن الدفاع يكون بالأسهل فالأسهل لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم فانشده بالله، فذكره بالله، وفي رواية بهذا النص ذكره بالله، ثم أمر بالاستعانة بالمسلمين، ثم برفع أمره إلى ولاة الأمور، فإن لم يتمكن من ذلك كله جاز له قتل. ومن فوائده أن فيه بيان انقسام الشهداء إلى شهداء الدنيا وشهداء الآخرة. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أنه لا دية في قتل المحاربين ولا قودة، لأنه إذا كان مقتوله شهيدا وأمر بقتاله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قتل في النار فما يأمر الشرع به لا تعقب على فاعله ولا تبعة عليه في الدنيا والآخرة، كما قال القاضي عياض رحمه الله. وفي الحديث فضيلة من مات وهو يدافع عن دينه وعرضه وماله ونفسه. وفي الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك كما مر لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف بين العلماء، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة كما قال النووي. وقول النووي المدافعة عن المال جائزة غير واجبة هذا مذهبه، والأرجح أن ذلك واجب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطه، ولقوله قاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا تعطه، ثم قال بعد ذلك قاتل. فالأرجح أن الدفاع والمدافعة عن المال كل ذلك واجب لا جائز. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا،
وقال الآخران حدثنا عبد الرازق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في الصغرى والكبرى وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في المستخر. رجال إسناده: الحسن بن علي الحلواني بضم الحاء المهملة وسكون اللام، أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف، توفي سنة 42 و200، وأخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت، توفي سنة 51 و200، وأخرج له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن رافع القشيري أبو عبد الله النيسابوري الزاهد ثقة عابد، توفي سنة 45 و200، وأخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف مشهور، عمي في آخره فتغير وكان يتشيع، توفي سنة 11 و200، وأخرج له الجماعة. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جده الأموي مولاهم أبو خالد وأبو الوليد المكي ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل، توفي سنة 50 و100، وأخرج له الجماعة. سليمان الأحول وسليمان بن أبي مسلم المكي الأحول خال بن أبي نجيح، قيل اسم أبيه عبد الله، ثقة أخرج له الجماعة. ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن هو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وقال ابن سعد ثابت بن الأحنف بن عياض ثقة، وأخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي، وله في صحيح مسلم 4 أحاديث فقط. عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد ابن سهم السهمي أبو محمد أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف، وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه 3 من الشيوخ قرن بينهم، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيوخه 3 وثابت، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي سليمان الأحول عن ثابت، ومنها أن فيه قوله وألفاظهم متقاربة، أي ألفاظ حديث الشيوخ 3 متقاربة. وقوله قال إسحاق أي هو ابن منصور، أخبرنا مقول قال، وقوله وقال الآخران أي قال الحسن الحلواني ومحمد بن رافع، وقوله حدثنا عبد الرزاق مقول قال، يعني أنهم اختلفوا في صيغ الأداء عن شيخهم عبد الرزاق، فقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق لكونه أخذه عنه سماعا بقراءة غيره عليه، لذا قال أخبرنا. وقال الحسن ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق لكونهما سمعاه من لفظه، فقوله عبد الرزاق تنازعه الفعلان قبله أي أخبرنا وحدثنا، وإعمال الثاني أولى عند البصريين لقربه، والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم والمشهورين بالفتوى والرواية. أن ثابتا ابن عياض بن الأحنف الأعرج مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي المكي أخبره، أي أخبر سليمان الأحول أنه، أي أن الشأن والحال لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي وبين عنبسة بن أبي سفيان بن حرب، وكان أخا لمعاوية، ما كان أي من المخاصمة في حائط تيسر، أي تيسر كل منهما مع من كان معه من الأصحاب والمساعدين، أي تهيأوا وتأهبوا واستعدوا للقتال، أي لإيقاع المقاتلة بينهما بالسلاح. سبب ذلك أن عنبسة بن أبي سفيان كان عاملا على الطائف من قبل أخيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان لآل عمرو بن العاص بستان حائط في الطائف، فأجرى عنبسة عينا من ماء ليسقي بها أرضا، فدنا من حائط آل عمرو، فأراد أن يخرق ليجري العين منه إلى الأرض، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح يدافعون عن مالهم، وقالوا والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد، وتأهب الفريقان للقتال، وهذا معنى قوله تيسروا، أي تهيأ كل من عنبسة وأتباعه وعبد الله بن عمرو ومواليه، وتأهبوا واستعدوا للقتال، أي لمقاتلة بعضهم بعض. فركب خالد بن العاص ابن هشام بن المغيرة المخزومي، قتل أبوه يوم بدر، قال ابن سعد وابن حبان أسلم يوم الفتح وأقام بمكة، وقال ابن حجر في الإصابة يقال إن عمر رضي الله عنه استعمل خالد بن العاص هذا على مكة بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكذلك استعمله عليها عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أورد حديثا مسلم هذا ثم قال، وهذا يدل على أن خالد بن العاص تأخر إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. وخالد بن العاص هذا ليس عما لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا وإن كان واضحا من نسبه، لكن قد يقع الاشتباه بسبب اتفاق اسم الأب على من غفل عن الجد. والأفصح في العاصي إثبات الياء كتابة ويوقف عليها، ويجوز حذفها مع قلة، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كله. ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فوعظه خالد، أي وعظ خالد بن العاص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يقال وعظه يعظه وعظا وعظة من باب وعد يعد عدة ووعدا إذا أمره بالطاعة ووصاه بها، وعليه قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أي أوصيكم وآمركم، فاتعظ أي ائتمر وكف نفسه. والمعنى هنا أمر خالد بن العاص عبد الله بن عمرو بأن يطيع الأمير ولا يخالفه فيما طلب منه، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم أداة استفتاح للتنبيه على الاهتمام بما بعدها كألا، علمت بفتح التاء للمخاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من، وهي شرطية، قتل بالبناء للمفعول دون ماله، أي عنده أو من أجله. وقال القرطبي رحمه الله دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت، وهو نقيض فوق، وقد استعملت في هذا الحديث لأجل السببية، وهو توسع، ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد جواب الشرط. وامتناع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ذلك لما يدخل عليه من الضرر، فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أراد أن يضع جذعه على جدار جاره. وحاصل ما أشار إليه أن ظاهر هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا لفظ البخاري. فهذا يوجب أن يأذن الجار لجاره في وضع الخشبة. وحديث ابن عمرو رضي الله عنهما يبيح المنع بل يبيح القتال عليه. فالجواب في الجمع بين الحديثين أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشروط بعدم تضرر صاحب الجدار، فأما إذا تضرر فلا يجب عليه، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وغيره. والضرر هنا موجود، لأنه إذا ثقب الجدار كما في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذا ثقب عنبسة الجدار لمرور الماء لا يسد ذلك الثقب شيء، فيتضرر صاحبه بدخول الحيوانات ونحوها فيه، بخلاف وضع الخشبة، لأنه لو ثقب شيء من لسدته الخشبة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه خاص بالجار، وليس عنبسة جارا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال ابن المنذر رحمه الله، والذي عليه أهل العلم، أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. يعني لو أن السلطان هو الذي قام بنزع الملكية أو قام ببناء جسر مثلا في أرض بعض الناس، ولا بد من أن يكون ذلك الجسر مارا بأرضهم، فله ذلك وليس لأحد أن يقاتله ولا أن يخرج عليه، ويلزمه في المقابل أن يعوض المتضرر بالتعويض الذي يكون مناسبا من حيث الشريعة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد: محمد بن حاتم بن ميمون المروزي بغدادي الأصل، محمد بن بكر بن عثمان البرساني بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة أبو عبد الله، ويقال أبو عثمان البصري، صدوق أخرج له الجماعة. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري ثقة ثبت، توفي سنة 212، وأخرج له الجماعة. أحمد بن عثمان النوفلي هو أحمد بن عثمان بن أبي عثمان عبد النور بن عبد الله بن سنان النوفلي أبو عثمان البصري المعروف بأبي الجوزاء، ثقة تفرد به مسلم والترمذي والنسائي. قوله بهذا الإسناد متعلق بما عمل في المتابع، وهما اثنان، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو عبد الرزاق. وقوله مثله مفعول ثان لما عمل في المتابع، والضمير عائد على المتابع المذكور في السند السابق. والتقدير حدثنا محمد بن بكر وأبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد، أي عن سليمان عن ثابت عن عبد الله بن عمرو مثله، أي مثل ما حدث عبد الرزاق عن ابن جريج. وهذان السندان من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، الأول منهما رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد طائفي أي من الطائف، وواحد بصري، وواحد مروزي، والثاني من الإسنادين رجاله اثنان منهم بصريان وثلاثة مكيون وواحد طائفي. وغرض الإمام مسلم رحمه الله تعالى من سوقهما يعني هذين الإسنادين بيان متابعة محمد بن بكر وأبي عاصم لعبد الرزاق بن همام في رواية هذا الحديث عن ابن جريج، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه.